ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأنا أحبكم في الله، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أعتذر إليكم وأستميحكم عذرا، فإني على مرض شديد فسامحوني، لكننا ما نستطيع أن نقطع شيئا قد ثبته الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يرى منا صدقا فيثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا إن شاء الله. أي أسئلة ستأتي إن شاء الله سنجيبها بعد الدرس إن تفضلتم عليها في الإخوة في الصفحة، لأن الصفحة طبعا لها يومان كلها فتاوى فقط، لكن هذا للدروس. أيضا أسئلة الدروس إن شاء الله سنجيب عليها بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، ما زلنا مع التنبيه الآن، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. قال: وعورة الحرة، يعني المرأة كلها عورة، وهذا يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. قال: وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. فعنوى يستند إلى قول الله بلا فعلاء: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد قال ابن عباس: ما ظهر منها وجهها وكفاها. ابن عباس قال: ما ظهر منها، قال اللهم استعان، قال وجهها وكفاها. وتعالى عندنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، المرأة عورة. وهذا المرأة عورة، الألف واللام تعم يبقى كل المرأة عورة، لكن الصحيح نقول بأن الحديث كما قلنا فيه إجماز، والتفصيل جاء في مسألة الآية. قال الله جل في علاه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال علماؤنا: إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأيضا قد ورد في التتمة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها قالت هذا القول، قالت في قول الله جل في علاه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقالت الوجه والكفان. وقال بعضهم: خص الله تعالى الزينة بالذكر دون مواضعها مبالغة في التستر والتصوم، يعني كأنه قال هذا: وللمرأة لابد أن تغطى، والعفة أن تغطى المرأة بأسرها عفة. نعم. ولأنهما لو كان من العورة لما وجب كشفهما حال الإحرام، يعني هذا أيضا من ناحية النظر، يعني من ناحية الأثر. هنا قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقال ابن عباس: الوجه والكفان. وأيضا عندنا كما قلنا بأن حديث أسماء سبق أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت المرأة المحيض لا يحل أن يظهر منها إلا هذا أو ذلك، وبينا ما في الحديث من الكلام وأن الحديث لم يصح. لكن من ناحية النظر هو أنه لو كان الوجه أو كان الكفان عورة لما أمر الله جل وعلا أو أمر النبي بكشفهما، لأنه لا يجوز كشف العورات. وأنت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإحرام: لا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين. ولذلك لما هنا أنت هنا لا ما كانش ينفع هنا، كان لابد في بيت ثاني.
طب ينفع بعد الوقت
هتخلص كلها. نعم، سامحونا على الانقطاع هذا. قل عبد الله، اي حد فاتح يقفل
بالله. بالله مش لحد فتح نت او كده بلاش دلوقتي بس وقت ما الشيخ.
والكف ومبتدا رؤوس الاصابع الى الكوعين يعني ظهرا وبطنا. نعم. قال القاضي حسين ان من اصحابنا من قال ظهرهما عوره كظهر القدمين. قال المزني ظهر القدمين ليس بعوره كظهر الكفين وانه مكشوف في العاده فلا يلزمها ستره كالوجه والكفين. عامه الصحيح في ذلك الذي عليه المعتمد في المذهب هو ان الوجه والكف ان ما ظهر منها الوجه والكفان على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وايضا عائشه رضي الله عنها وارضاه. بعض الاصحاب الحق اخمص القدمين بطن الكفين حكاه الفوراني نعم وقال الروياني ويقال انه حكاه قولا في المساله. والمذهب الاول وان العوره في المراه الوجه لا العوره في المراه كل الورقه الا الوجه والا الكفين. فهناك ضروره لظهور الكف نعم ظهر وبطن وايضا الوجه كما ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. حديث ام سلمه رضي الله عنها ارضاها قالت قلت يا رسول الله اتصلي المراه في درع وخمار وليس عليها ازار. طبعا هو المذهب ايضا كما سياتي بانها تصلي في ثلاثه اسواد. فقالت اتصلي المراه في درع وخمار وليس عليها ازار السراويل يعني وليس عليها ازار. قال نعم اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا حديث رواه ابو داود وهو وعورة المرأة كما قلنا في حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار. الخمار الذي يغطي الرأس والعنق في درع وخمار. قالت بلا إزار. قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا والموقوف صح يعني على أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. إذن لابد أن يقال بأن عورة المرأة الحرة لا عورة لها إلا ذلك وأن الوجه ليس بعورة وأن الكفين ليس بعورة. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا عندنا خلاصة المسألة بأن المرأة وإن كانت وقد ورد الحديث المرأة عورة فإن عورة المرأة ما ظهر من الزينة إلا الوجه والكفين. فالوجه ليس من العورة والكفان ليس من العورة لأنه لو كان من العورة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكشفهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين. هناك أدلة كثيرة جدا يثبتون بها أن المرأة وجه المرأة ليس بعورة بأن المرأة الخثعمية لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى النبي وكان خلفه الفض فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة. الحديث فجاء الفض ينظر إليه وتنظر إليه. ينظر إلى إيش؟ هل ينظر إلى النقاب؟ لا يمكن. يبقى بينظر للوجه فينظر إليها وتنظر إليه حتى أشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل ابن العباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أبو السنابل ابن بعكك دخل على صبيعة الأسلمية كانت حاملا وجاء خبر وفاة زوجها مات زوجها وكانت حاملا ما لبست إلا أن ولدت. فلما ولدت تهيأت لبست أحبكم الله تعالى رب يحفظكم جميعا فلبست ثيابها وتهيأت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل فقال لها تتزينين أو تتهيئين للنكاح يا لكع. طبعا كلمة يشتد عليها وكان يريد يتزوج. تتزينين للخطاب يا لكع لا حتى يبلغ الكتاب أجله. يبلغ الكتاب أجله يعني إيش؟ يعني 14 وعشر ويحسب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تحللتي لكن احنا نريد الشاهد. ايش الشاهد من هذا؟ الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صبيعة تكلمه انه رآها وقال لها يا لكع تريدين الزواج. قطع ثاني. لأنه ممكن أغلق هذا فيه نت من هنا. ما به
السرعة سرعة
النت. فهنا هو رآها وقال يا لكع، قال يا لكع تريدين النكاح؟ لا حتى يبلغ الكتابة. فهو رآها فرآه، فإذا هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الرؤية. والحديث حديث عائشة حديث لم يصح، كما قلنا حديث أسماء حديث لم يصح، حديث خالد بن أدريك بينا ما فيه من العلل وفي ضعفه. لكن الحقيقة هذا قول الجمهور أن الوجه ليس بعورة وأن الكف ليس بعورة وأن النقاب مستحب وليس بواجب، هذا قول الجمهور. لكن المسألة خلافية، الخلافية معتبر. هنا نحن بصدد هذا من أجل أن تعلم أنها إذا صلت كشفت وجهها وكشفت يديها. قال وعورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة. هذا صراحة أنا أمتعد من القول به، لكن هذا نحن ننقل مذهبا ونبين ما فيه وننظر في مسألة الصحة والضعف والحديث حاكم. أنا أقول بقول إمام المذهب عندنا من أئمة المذهب، إمام المذهب عندنا هو الذي قال إذا خالف قولي إنسانا فاضربه بقلب قولي عرض الحائط. والإمام الماوردي وهو من أفحل أئمة الشافعية وكان واسع العلم جدا، وكتابه شاهد على ذلك، كتاب الحاوي للماوردي كتاب شاهد على ذلك. الحاوي للماوردي يقول مذهبنا اتباع الحديث، يقول مذهبنا اتباع الحديث. ورد عن إمامنا الإمام الشافعي أنه قال الصلاة ربي أحفظك أخي الله يرضى عنك شحمة، فقال الشافعي قال إن الصلاة الوسطى هي الفجر. قال وقد صح عن نبينا أن الصلاة الوسطى هي العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فقال الحديث قد صح ومذهبنا الحديث. فإذا قول الشافعي أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لا نبعد عن هذا، والحديث قائد لنا والسنة هي التي تجمعنا، وإلا لا يمكن لنا أن يعني أن نقول المذهب يقدم على السنة ولا أحد يقول بذلك. ولكن هنا في بعض بقى الاحتياطات وبعض طرق التعليم يعني صراحة مؤاخذ عليها. تعرف كيف؟
خليها
عامل ايه؟ بس عشان ما يجيلناش اتصال دي مشكلة تانية مش مهم. ممكن اتصالها. اما تاني اذا انقطع مرة ثانية انت تبقى تفعل ذلك. اذا انقطع مرة ثانية ان شاء الله. ان شاء الله ما انقطعش. بس هو هكذا ممكن تقول. ماشي؟ احسن الله. سيبه شحن. قال وعورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبياقي وأبو داود، وهذا الحديث يعني فيه كذا. قال وفي رؤية، ولأن الإجماع على أن رأس الأمة ليس بعورة، طبعا لأن الإمام عمر بن الخطاب ضرب امرأة على رأسها وقال تتشبهين بالحرائر يا لكع أكشفي عن رأسك، لأن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس رأها مقنعة تغطي شعرها فضربها وقال أكشفي عن رأسك تتشبهين بالحرائر يا لكع. وفي رؤية أخرى ضربها وقال يا لكعاء لا تتشبهي بالحرائر. والصحابة متواصلون ورأوا عمر بن الخطاب يفعل ذلك ولم ينكر عليه أحد، وهذا كأنه إجماع سكوتي. وما روي عن الحسن البصري أنه يوجب عليها لبس الخمار إذا تزوجت أو اتخذها سيدها لنفسه متأخر عن ذلك. وإذا ثبتت عن الكلام هنا على أنها تلبس الخمار إذا تزوجت، وهذا الكلام هو الأوضح والأقرب، وكلام الظاهرية في هذا الباب يعني يوافق الفطر السليمة وكما سنبين. وإذا ثبت ذلك قلنا من رأسه ليس بعورة لا يكون ما عدا بين سرته وركبته عورات كالرجل، وهذا عجب عجاب. هذا عارف. طبعا هما الأصل أنهم يحتجون بالأثر والنظر. طيب ما الأثر يا أستاذ؟ قال الأستاذ الأثر ما رواه أبو داود: إذا زوج أحدكم خادمه وعبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الرب، فلا ينظر إلى ما دون السرة يبقى الخصيرة والفرج، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة يبقى كل هذه المنطقة هو الذي هي التي لا ينظر إليها. يعني معنى ذلك يمكن ينظر إلى أعلى، نعم هم يقولون بذلك، ويقولون أيضا يعني هم يقولون بذلك ويقولون أيضا كلاما عجيبا، يقولون من كانت يعني الرأس وليس انقطع شيء انقطع انقطع تقطع تقطيبه هنا
رامش
قد نور عماد يجي ويروح سيبقى على هكذا وتجيبه هنا مستشارها نعم سامحونا. طيب هنا إذا هم قالوا هنا من ناحية النظر كيف النظر؟ قالوا إذا كان الرأس ليس بعورة يبقى إذن ما بين ما فوق السرة إلى الوجه ليس بعورة من ناحية النظر، هم يقولون بذلك. وقال ابن الصباغ تبعا لأبي الطيب، طبعا هذا الكلام هو المعتمد في المذهب أنها من السرة إلى الركبة. قال ابن الصباغ تبعا لأبي الطيب إن الشافعي لم يدخل قدر عورة الأمة، ونسب ما ذكرناه إلى اختيار أبي إسحاق، وهو الذي صححه القاضي، ووراءه وجهان. تعالى انظر إلى الوجهين وصراحة يعني سترى راحة في مسألة الوجهين. قال ووراءه وجهان، أحدهما أن عورتها كعورة الحرة، أحدهما أن عورتها كعورة الحرة. يعني إيه عورة الحرة؟ يعني كل المرأة عورة دون الوجه ودون الكفين، فالأمة كالحرة. وهذا القول الذي قاله الظاهرية وغيرهم، وهذا القول أدق، وهذا القول أقرب، وهذا القول حقا. إذ لا فرق ما الفرق؟ إذ لا فرق. والصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول بأن الأمة والحرة لا فرق بينهما في هذا الباب. نعم ما عندك؟
عملت شيء تقريبا على الفتاوى بتاع أمس.
هبعته
عندي
بالضبط. جزاك الله خير.
مدخل السماعة
مدخل ما في سماعة عندي. ممتاز. إذا عندنا وجهان، أحدهما أن عورة الأمة كعورة الحرة إلا الرأس، وهذا قال أبو علي في الإفصاح، وقد نقول القلب يميل إلى ذلك لا سيما أن الحديث يشمل الجميع. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه الترمذي في وابن خزيمة وابن حبان، وابن خزيمة صححه، وابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح، قال المرأة عورة، قال المرأة عورة، فيدخل فيها المرأة هنا ألف لام فتعم. المرأة أما كانت أو حرة، المرأة عورة أما كانت أو حرة. وقال عضوها حديث حسن صحيح، هذا قاله الترمذي، قال حديث حسن صحيح. فثبت بهذا الخبر أن كلها عورة، وخرجت الرأس ما ذكرناه فبقي بقيها على حكم الخبر. الرأس طيب أنتم قلتم المرأة كلها عورة، نعم الأمة كالحرة نزلت تحت عموم قوله المرأة ألف لام استغراقية، إذن عمت كل امرأة. نعم صحيح. لما أخرجتم الرأس الآن؟ لما قلتم الرأس ليس بعورة؟ قلنا لأن عمر الخطاب لما ضربها وقال اكشفي عن رأسك يعني تتشبهين بالحرائر يا لكع، فالصحابة جميعهم كانوا متوافقون ولم ينكروا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، دل ذلك على الإجماع السكوتي. هذا الوجه الأول، وهذا الوجه الأول حقا الذي أميل إليه وأدين الله به. ولذلك الروياني قال اختار هذا ابن بنت أبي أحمد ابن بنت أبي فريف يعني. لا ابن بنت أبي أحمد وابن القاص، نعم يعني صاحب التلخيص ابن القاص. والثاني أنها كالحرة إلا مواضع التقليب منها وهو ما يبدو منها عند العمل كما قال في المهذب مثل الوجه والكفين والذراعين وأضاف صباغ الطيب والرويان إلى ذلك على هذا الوجه الساق، لأنها يعني ما تظهر غالبا في مهنة البيت. وهذا الكلام حتى لو قلنا بهذا الوجه الثاني يعني هذا يعني هذا أقرب أقرب، وإن كان الوجه الأول هو الصحيح الذي لا نحيد عنه، وهي أن المرأة الأمة كالحر، الأمة كالحر، الأمة كالحرة إلا الرأس، والرأس من أجل فعل عمر بن الخطاب، وأجمع الصحابة على ما فعل ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما الثاني فإنها كالحرة نعم إلا مواضع التقليب، يعني إيش؟ يعني مهنة البيت، لو هي في البيت تنظف البيت إيش اللي يظهر منها؟ الذي يظهر منها هو الوجه الكفوف الذراع الساق شيء من الشعر أو النح، نعم هذا الذي يظهر منها. وأضاف القاضي حسين إلى ذلك كل هذا الوجه العنق، قال والعنق أيضا يظهر في مهنة البيت فتكون هنا مفارقة للحرة بذلك. ويجمع هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وهي امرأة، هي امرأة، فإن كانت المرأة عورة فهي امرأة. وقال البندنيجي إنه الوجه والرأس والرجلان، نعم. وفي الحاوي لا يختلف المذهب أن رأسها وساقها ليس بعورة، أن الرأس ليس بعورة، هذا لا يختلف المذهب في ذلك، الرأس والساق ليس بعورة. الرأس طبعا لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الساق لأنه يظهر في مهنة البيت، وأن ما بين سرتها وركبتها عورة، وفيما بين السرة ورأسها من صدرها وظهرها وجهان، يعني من السرة إلى الوجه فيه وجهان، أحدهما وهو قول أبي إسحاق عليه أصحابنا أنه ليس بعورة ويجوز النظر إليه عند التقليب، عند التقليب يعني عند مهنة البيت، عندما تنظف البيت ممكن يظهر شيء من النحر وأجل الصدر، قالوا بأنه هذا ليس بعورة. أنا لا أقول بذلك، وأنا لا أقول بذلك ولا أدينه بذلك. والثاني هو قول ابن أبي هريرة وأن ذلك عورة في الصلاة ومع الأجانب، وهذه طريقة لم يحكي الإمام غيرها، غير أنه جعل طرف الساق ملتحقا بالرأس، طرف الساق أيضا ملتحقا بالرأس، يعني إيش؟ يعني قال الإمام قال لأن الرأس والساق نعم ليس بعورة، يظهر الساق ورأس، هذا أهون، لكن يقال أنه من الوجه إلى السرة بأنه ليس بعورة وينظر إليه، هذه مسألة من يعني من الشدة بمكان، نعم. وطبعا هنا أما أدخل الشيخ بلفظ الحرة المكلفة وغيرها المسلمة وضدها بلفظ الأمة، بلفظ الأمة القنة والمدبرة والمكاتبة، كل ذلك يأخذ نفس الحكم، كل هذا يأخذ الحكم، نعم. يبقى إذن نقول بأنه يعني الذي يظهر بأن المرأة الأمة كالحرة عورتها كعورة الحرة، غير الرأس وغير الساق. الوجه الثاني هو أن تظهر بما تظهر ما يظهر في مهنة البيت، والأسد والأصح أن نقول المرأة الأمة والحرة سواء 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 إلا الرأس والساق، أما الرأس والحق الساق بالرأس على مهنة البيت، أما الرأس من أجل فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما أحد أنكر على عمر من الصحابة الكرام. قال المصنف كما قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف نعم خلاص رحمه الله تعالى والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبيه أو في ثوبين قميص ورداء. طبعا هو عندما يقول أنا قلت لكم أنا الآن سأسأل أهل الفيس ما يجلسون هكذا دون المشاركة، قال والمستحب المصنف رحمه الله تعالى شيخ المذهب يقول والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين قميص ورداء. ما معنى المستحب؟ ماذا يوحي إليك؟ ماذا تفهم من قوله والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين قميص ورداء؟ ماذا تفهم من ذلك؟ ما يوحي إليك أنه قال والمستحب؟ طبعا أيضا السؤال للمكسلر لننظر الإخوة كيف هم. خطأ أنت شيء من عندهم أكيد، لا خلاص راحوا جاء. أريد إجابات، نعم تاج الوقار قال بأنه ليس واجب. إشكال أيضا أجاب ممتازين مجد أيضا أجابت. نعم يعني ليه هو ليس على الوجوب لما يقال والمستحب، طبعا هنا خلاص بيّن أنه ليس على الوجوب. والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين، يعني معنى ذلك أنه لا يجب عليه أن يصلي في ثوبين ولو كان ملكا للثوبين، يعني المسألة ليست متوقفة في ملك الثوبين، لا ولو كان يملك الثوبين لا يجب عليه أن يصلي في ثوبين. طبعا حديث صريح في هذا الباب لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله يصلي أحدنا يعني في ثوب واحد، فتعجب النبي فماذا قال؟ قال أولكلكم ثوبان؟ سامحوني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك على أساس أن هذا حال الصحابة الكرام، حال الصحابة الكرام ما يملكون، إذا المسألة مش عندي بس ما يملكون الصحابة الكرام ما يملكون. قال أولكلكم ثوبان، هذا عجب عجب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه يعني من كان يملك ثوبا واحدا إن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليتذر به. نعم. والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين وقميص ورداء بل وعمامة، هذا مستحب أيضا. ابن عمر رضي الله عنه رضاه دخل على 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 نافع وجده يصلي بغير غطاء الرأس، فقال له بعدما انتهى من الصلاة يا نافع، الحمد لله على كل حال جزاكم الله عنا خير حبيبي، قال يا نافع أنت تخرج إلى الأسواق هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن تستحي منه، فالله أحق أن تستحي منه. أصل ذلك في الاستحباب يعني قول الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وصدرها بالإيمان، وصدرها بالإيمان وتصدير الإيمان. عندما تجد آيات خذ هذه يعني ظاهرة لك تفيدك في فهم الأدلة، عندما تجد أن الله يصدر الباب في الحكم بيا أيها الذين أمنوا، كأنه قال وعلامة الإيمان أن تكون على هذا على مثل هذا، يعني أن تفعل ذلك علامة الإيمان. قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه من علامات المؤمن الذي يتزين ويكون في حالة يعني من أعظم ما تكون بين يدي الجبار سبحانه وجل وعلا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، والثوبان أهم الزينة، الثوبان أهم الزينة. نعم. قد ورد وروي عنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، وإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى وليشتمل اشتمال اليهود، اشتمال اليهود طبعا. وهنا أنت لابد أن تفهم أن هذا الحديث فيه ما فيه من الضعف لقوله وليشتمل اشتمال اليهود، لأننا أمرنا في كل حال أن نخالف اليهود في أفعالهم. فإذا الحديث لم يصح. وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتذر به ولا يشتمل اشتمال يهود. شو قال؟ ولا يشتمل اشتمال يهود. أنا أصلا لوهمت في الأول أيضا وقلت أنه يشتمل اشتمال يهود، أنا لوهمت الحديث ولا يشتمل اشتمال يهود، ولأننا أمرنا من أننا نخالف اليهود في كل شيء. قال صلوا في نعاركم فإن يهود لا تصلي في نعارها. واشتمال يهود أن يخلل يديه الثوب ويسبل من غير أن يشد الطرفين. نعم. وهو اشتمال حقا واشتمال الصماء، اشتمال الصماء هذا وهو كأنه إدارة الثوب على كل الجسد واليد تكون تحت، ما يستطيع لا يكبر ولا يستعني، وحتى لو ظهر له حية أو عقرب حفظ الله المسلمين جميعا من ذلك ما يستطيع أن يضربها من أجل أن يردها فلا تؤذي، من أجل أن يردها فلا تؤذي. نعم. وقيل بأن اشتمال اليهود غير اشتمال الصماء، وقيل بأن اشتمال اليهود غير اشتمال الصماء، واشتمال الصماء أن يلتحف ثوب ويخرج يديه من قبل صدره فيصيره كالصخرة الصماء التي ليس فيها يعني صدع ولا فتحة يعني، فيعصر عليه الركوع والسجود وغير ذلك، بل مع الركوع والسجود يظهر أو تظهر العورة. ولذلك في التتمة قال إن اشتمال الصماء كاشتمال النساء وهو مكروه، لكن اشتمال الصماء ورد النهي فيه تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستحب له أن يصلي في ثوبين، يستحب له أنه يصلي في ثوبين. نعم. وأيضا من الزينة كما قلنا أن يصلي بعمامة، والصلاة بعمامة لأنها من باب الحياء أمام الله جل وعلا. أما ما يروي مشايخنا الحديث الذي يعني جاء صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة، صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة، هو يروى له وقال والحمد لله أن مشايخنا يقولون وعلماء المذهب يقولون يروى على التضعيف. والقميص معروف، الرداء قد يخفى وهو ما يستر العورة والأكتاف، ولا شك أنه مع القميص أكمل من القميص مع الإزار، هو ما يستر العورة. يبقى إذن هو أن يلبس القميص وما تحته من الآن في الثياب التي يلبسها الناس في هذا الباب، أنه يعني إن الاستحباب لا يقتصر على ذلك، بل المستحب أن يتعمم مع القميص والرداء، يلبس القميص والرداء والإزار، وهذا الذي يلبسه الناس الآن، يلبس ما تحت القميص من السراويل وتحت السراويل والإزار والرداء، ويلبس القميص والطاهر، هذا حقا من الزينة عند الصلاة. فقالوا ومن الزينة أن يصلي بعمامة، وكما قلنا رواه هذا الحديث صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة، وهذا حديث باطل كذب موضوع، وأيضا أسوأ منه وضعا حديث تعمموا فإن الشياطين لا تعمم، تعمموا فإن الشياطين لا تعمم. إخواننا الأحناف لو أنت ترى لو واحد سافر الخليج أو سافر بلاد أندونيسيا لا يمكن أن يصلي بغير غطاء الرأس، ليتهم فعلوا ذلك أنها استحبابا زينة عندما يكون بين يدي الله جل وعلا، لا هم ماذا يفعلون؟ هم يخافون من حديث تعمموا فإن الشياطين لا تعمم، ولا يمكن للإمام أن يصلي عاري الرأس. نحن نقول هذه من الزينة التي يعني يتأكد على الإمام وعلى المأموم أن يأتي بها، لأن النبي كان يصلي هكذا، وأيضا الله تعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، وابن عمر أنكر على نافع أن يصلي بغير غطاء الرأس، لكن ليس على الاعتقاد هذا، الاعتقاد هذا باطل، هذه تكون بدعة باطل، لأن الحديث ضعيف، ليس ضعيف الحديث موضوع لا يصح. فهو الأفضل له أن يصلي في قميص وإزار والقمص والسراويل كما يحدث الآن بين الناس في بلاد الفرق. طب لو صلى الرجل بقميص واحد لا تحت وليس شيء، نعم له ذلك، يصلي في ثوب واحد في قميص سابغ له ذلك، وهذا زينة أيضا نعم. لكن إخواننا في كثير من إخواننا يصلي بالإزار، بعدما علم هذا يصلي بالإزار، عنده إزار الهندي هذا يلف على وسطه ويصلي، أو يأخذ هذه ما اسمها اللبس الداخلي على الحملات فقط تحمل على كتف ويصلي بها، ليست هذه من الزينة. الصلاة صح، نعم تصح الصلاة صح بذلك، نعم يعني لو صلى بها تصح، نعم تصح ما في كلام، لكن ليست من الزينة، ليس من الأدب أن يظهر بهذا المنظر عند ربي. إلى فعلا لو نزل في الشارع هل يمشي في الشارع بين الناس بهذا الثوب؟ لا يمكن إلا إذا كان رجل يعني خلع البرقة الحياة كما يقولون وقطعه، ما في أحد بيتجرأ فعل هذا إلا إذا كانت الموضة العام أن يفعلوا ذلك، لكن من الأدب ومن حسن الأدب مع الله جل وعلا أن يصلي في قميص وفي سروال أو إزار وما تحته يكون زينة، وفي العمامة تأدبا مع الله جل في علا. فالمستحب أن يصلي في قميص ورداء أو رداء وسراويل، وهذا لفظ الموارد في الحاوي. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن اقتصر على ستر العورة فقد، شوفونا بقى ستر العورة، احنا عندنا في المذهب العورة كما بينا أنها من السرة إلى الركبة، وتخرج الركبة تخرج السرة على ما فصلناه قبل ذلك. يعني لو اقتصر على سروال البرمودا، البرمودا اللي هو يصل إلى قصر رجل أو قبلها، ويصلي بها هكذا الصلاة تصح، لأنه الشرط في صحة الصلاة ستر العورة، وهو بذلك قد ستره. يعني لو صلى بهذا تصح الصلاة، نعم لو صلى بذلك تصح الصلاة، نعم. وإن كان يعني هذا فيه ما فيه من النظر الكبير، فلما ليس النظر على صحة الصلاة، لا النظر على أن أحد يتجرأ وأن يصلي بين يدي ربه هكذا. وهنا قد يفهم من قول الشيخ فإن اقتصر على ستر العورة جائز، المراد أنه إذا اقتصر على سترها بثوب واحد جاز، وليس كذلك، بل مراده ما رغناه، وإن كان كذلك فوجهه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يصلي أحدنا في ثوب واحد؟ قال أولي كلكم ثوبان. ده والحق أن ما يعضد المراد أو ظاهر المراد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لأحدكم ثوب يعني ثوب واحد، فإن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليتزر به، ويتزر به من أجل أن يستر العورة. قال أو كلكم يجد ثوبين، أو كلكم يجد ثوبين، وقد يحملها بعضهم على عدم ملك الثوب، لكن الحق أن حديث جابر في الصحيح يبين ذلك، أنه علق ثوبا على المشجب، ولما دخل عليه ابن علي بن أبي طالب أو حفيد علي بن أبي طالب دخلوا عليه ثلاثة، فصلى بهم بثوب واحد، ولما سئل عن ذلك قال فعلت ذلك حتى ينكر علي أحمق مثلك فأعلمه، أو كلام بمثل هذا. عمار في أسئلة كتير جدا، فحاول تحفظها عشان أنا قلت لهم إن شاء الله يكون الأسئلة بعد الدرس. ماشي. نعم. وهم يقولون هذا الكلام عند عدم القدرة، يعني عند عدم الملك، لكن عند القدرة ما يجوز. ويستدلون بحديث جابر إذا كانت ثوب ضيقا فاجدده على حقويك. نعم. فقالوا فهو يحتمل حالة العدم، يعني هو ما يملك إلا ذلك. نعم يصح، لكن لو كان يملك ما يصح، وهذا خطأ أيضا. لما؟ لأن فعل جابر يرد ذلك. روي أن جابرا صلى في إزاره وردائه على المشجب، يعني هو الثوب الثاني موجوده الآن، الثوب الثاني موجود ورداؤه على المشجب، فقال واحد أنت صاحب رسول الله تصلي في إزار ورداءك على المشجب، يعني في إزار تصلي فقط ولا تلبس الرداء، هو يملك ثوبين، يملك ثوبين، وهذا يدل على أنه إن ستر العورة فقط صحت الصلاة. فقال عمدا فعلت ليراني جاهل مثلك فيعلم أن ذلك جائز، فأينا كان له على عهد رسول الله ثوبان. وهذا واضح جدا على أن الاكتفاء بستر العورة من السرة للركبة يكتفى به في ذلك. قال إلا أن المستحب أن يطرح على عاتقه شيئا، فالمستحب أن يغطي على عاتقيه. طبعا الحنابلة يرون بأنه واجب، والظاهرية يرون أنه لو صلى عاري الكتفين بطلت الصلاة، والصحيح أن الصلاة تصح، الصحيح أن الصلاة تصح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، فإن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب يا أستاذ، أنت قلت قال النبي لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، المعنى هنا خبر يراد به الإنشاء، صلوا وعلى وغطوا الأكتاف، فهذا أمره الآن، خبر يراد به الأمر. فإذا كيف نفعل الآن بهذا الحديث؟ نقول لا، هذا الحديث وأن كان ظاهره الأمر هو مصروف. قالوا ما الدليل على الصارف؟ قلنا الدليل على الصارف قول النبي لجابر فإن كان ضيقا فاتزر به، قال إن كان واسعا ثوبا واحد فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فلما قال اتزر به دل ذلك على أنه صرف القول بالأمر بالصلاة على ويكون على اعتقاده منه شيء بأنه على استحباب. روى عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، وفي الترمذي واضعا طرفيه على منكبيه، وهو الحديث متفق على صحته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، أو قال ليس على منكبه منه شيء. نعم. وكما قلنا الإمام أحمد أوجب ذلك، والحق أنه على الاستحباب، والخروج من الخلاف مستحب، لكن الحديث عن السلام قال زر ولو بشوكة وارتدي ولو بحبل. نعم. وهذا كما قلنا من باب زينة الصلاة، نقف عند هذه المسألة. نعم. في مسألة في قول المصنف والمستحب أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب، هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. إن أردتم أن نجيب عن بعض الأسئلة الآن نجيب، أو يكون الأمر بعد الموطأ أولى. أخشى شوف الأسئلة من الأسئلة. ممتاز، بس أنا أريد هذا. وش في ما انتقل إلى الآن؟
إيه؟
هل يدور شيء إن أنا أفتحه عشان أخذ الكتاب بس؟ ممتاز. طيب هل تعطي الأسئلة الآن ولا نأخذ الموطأ؟
ممكن نخليها في الآخر.
الإخوة الأفاضل أخوات الفضلات، هل نجيب عن الأسئلة الآن أم ندخل في الموطأ؟ يعني هو إن شاء الله حديث يسير، نشرح الحديث وبعد ذلك نجيب عن